محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الأمر الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية في مقدمة كتابه. وقلنا الكلام في الأمر الثقلي يقع في عدة نقاط. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة وهي النقطة المتشكلة ببيان أي قسم من أقسام الواقع واقع في الخارج وفي تحقيق المعنى الحرفي. وقلنا في الدرس السابق أنه لا ينبغي عند علماء الأصول البحث في وقوع الوضع العام والموضوع له عام، فإنه واقع بالبداهة في أسماء الأجناس كالإنسان والبياض والحديد ونحو ذلك، كما أنه لا ينبغي أيضا البحث في وقوع الواقع الخاص والموضوع له خاص، وذلك لوضوح وقوعه في أسماء الأعلام الشخصية كدايد وهند ونحو ذلك. نعم وقع الباح في وقوع القسم الثالث الموضوع له خاص، مع أن الوضع أي المعنى المتصور في عملية الوضع عام. فقد قال المشهور بأن هذا القسم واقع في الحروف، فإن وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. والمصنف رحمة الله تعالى عليه لم يقبل ذلك من المشهور، وبهذا دخل رحمة الله تعالى عليه في تحقيق المعنى الحرفي. مناسبة الدخول في تحقيق المعنى الحرفي هي البحث عن معرفة هل القسم الثالث من أقسام الواو واقع أم لا. فعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه ثلاث نظريات في الحروف. النظرية الأولى نظرية المشهور المشهور يقول الحروف الوضع فيها عام والموضوع له خاص، والمقصود من ذلك أن الواضع مثلا إذا أراد أن يضع كلمتين للابتداء فإنه يتصور معنى عام وهو الابتداء، ثم يضع اللفظ لمعنى خاص متقون بطرفين حقيقته أنه حال في غيره قائم بغيره، كمعنى من في قولك سرت من الأحساء إلى الصفيف، فإن المعنى الموضوع له كلمة من في هذه الجملة معنى جزئي قائم بطرف هذه القضية وهما السير والأحساس، وهذا المعنى الجزئي يختلف عن معنى من في قولك سرت من سرت من جاكرتا إلى بوغوة. فإن معنى من في هذه الجملة الثانية معنى جزئي قائم بطرفين يختلفان عن طرفي القضية الأولى سرت من الأحسان إلى الخطيف. معنى من الجملة الثانية قائم بالسير وجاكرتا، بحيث إذا ارتفع هذان الطرفان يرتفع معنى من ولا يكون باقيا لأنه متقوم بالطرفين. حقيقته أنه قائم بالطرفين، حالة لهذين الطرفين. فمعنى من في الجملة الأولى مصداق من مصادق الابتداء يقارب المصداق الآخر الموجود في الجملة الثانية وليس هو. نعم كلاهما ينطبق عليه مفهوم الابتداء الاسم الذي يتصوره الوضع في حالة الوقت ثم يضع كلمة من. كلاهما مصداق، ولكن الله لم يوضع للمفهوم الاسمي الذي تشكل من في الجملة الأولى مصداق له ومن في الجملة الثانية مصداق له. هذا المعنى الكلي فقط تصور في حالة الوضع وجعل مرآة ووضع اللفظ للجزء بالمصداق الذي هو يختلف من جملة إلى جملة أخرى بسبب اختلاف أجزاء القضية كما في المثال الذي ذكرته لكم. صرت من الأحساء إلى القضية، صرت من قبل إلى بوجود، أو بسبب محل وجود القضية. فإن جملة صرت من الأحساء إلى القضية إذا كانت في ذهني يكون الابتداء فيها مصداق يختلف عن مصدر الابتداء الحرفي فيما إذا كانت القضية في ذهنك. لأن تصورت صرت من الأحساء إلى القضية، وذلك لأن طرف القضية الذين في ذهنك غير طرف القضية الذين في ذهني. فبسبب تعدد القضية من جهة تعدد المحل يتعدد المصدر المتقوم بالطرفين. حقيقة المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، فإذا تعدد الطرفان تعدده غارة يكون بسبب تعدد أجزاء القضية كما في سرت من الأحساء وسرت من الكركبة، وغارة يكون بسبب تعدد موطن القضية كما في قضية سرت من الأحساء إذا كانت في ذهنك أنت إذا مستمع أو كانت في ذهني أنا المتكلم. واضح؟
نعم.
هذه هي النظرية الأولى. بناء على هذه النظرية وضع الحروف من الوضع العام كما قلنا، والموضوع له
خاص.
النظرية الثانية هي النظرية التي تقول وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له العام. نحن نتصور معنى عام في الحقيقة وهو مقول الابتداء، ثم نضع الناقض لنفس هذا المفهوم العام الذي ينطبق على كثيرين. فإذا استعملت ألف جملة تنقل من أحساب، واستعملت أنا جملة تنقل من جاكرتا، المعنى في كلتا هاتين القضيتين واحد، وهو مفهوم الابتداء العام الذي وضع له كلمة الابتداء. غايته أنه في مقام الاستعمال المعنى الحرفي لا يستعمل إلا في معنى جزئي. نحن وضعنا كلمة من الابتداء الكلي، لكن إذا جئنا في مقام الاستعمال قلنا صرت من ذات عرسة، هنا لم أقصد المعنى الكلي من كلمة من، وإنما أقصد معنى جزئي وهو الشاذ. نغير مثلا أن أضع كلمة الإنسان لمفهوم الإنسان الكلي، ولكن لا أستعمل كلمة الإنسان إلا بذي، كذلك جاء الإنسان مراد ذي الإنسانية التي تخصص لحصة خاصة، ومن هذا المثال المنضم إلى حصته مجموعة من أمراض التشخص. والنظرية الثالثة هي نظرية المصنف. المصنف يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، وفي مقام الاستعمال ايضا يستعمل الحال في معناه العام. اذا قلت مثلا الاحداث كلمة من هذه موضوعة لمفهوم الابتداء العام، في الجملة أيضا مستعملة في مفهوم الابتداء العام، لم يفصل فرد خاص من أفراد الابتداء خلافا للنظرية الثانية التي فنظرية المصنف تقول الوضع في الحروف عام والموضوع له عام خلافا لنظرية المشروط، والمستعمل فيه ايضا لفظ الحرف معنى عام خلافا للنظرية
الثانية
التي تقول المستعمل فيه الحروف دائما جزئي. ثم المصنف بعد ان عرض لنا هذه النظريات الثلاث لم يورد اشكالا على النظريه الثانيه، ولعله اعتمد على وضوح بطلان هذه النظريه من جهه انه لا معنى لان يضع الواضع لفظه مثل للابتداء العام ثم لا يستعملها الا في فرد خاص من افراد الابتداء. لا معنى لمثل هذا الواضع الذي لا يستعمل فيه الحرف او اللفظ الموضوع في معناه الواضعي، وانما دائما يستعمل في معنى آخر على نحو المجال. فهذه النظرية من جهة أنها تقول دائما اللفظ يستعمل في أي معنى الرابع ينتهي واضحة البطلان، لهذا المصنف لم يتعرض لها ودخل مباشرة في إثبات نظريته في مقابل النظرية المشهورة. ولكن يتضح مطلب صاحب الكتاب رحمة الله تعالى عليه نتحدث في عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الله إشار بوجود حروف لها أسماء توازيها في اللغة، مثل من التي توازيها كلمة ابتداء وكلمة إلى التي توازيها كلمة الانتهاء، وهذه الكلمات التي توازي بعض الحروف وإن كانت توازيها في المعنى إلا أنه نشعر بوجود الفرق بين معناها وبين معنى الحروف. هذا الفرق هو الذي جعلنا لا يمكن أن نستخدم الأسماء في محل الحروف. إذا قلت سرت من الأحساء إلى القصير، هنا استخدمت كلمة من واستخدمت كلمة على. كلمة من وكلمة على لهما ما يوازيهما في اللغة، الابتداء الانتهاء، نشعر بوجود فرق بين معنى من ومعنى على إلى ومعنى في انتهاء، وهذا الفرق هو الذي جعلنا لا يمكن أن نستعمل الابتداء مكان من وأستعمل الانتهاء مكان إلى. لا يمكن أن أقول مكان سرت من الأحساء إلى القصير خايف ابتداء أحساء انتهاء قصير، فإنه إذا تلفظ بهذه الألفاظ لا يفهم معنى متصل مترابط، وإنما يفهم كلمات متبعثرة من دون أن يوجد لمعانيها ما يربطها. حالة الرابط التي توجب أن نتصور معنى واحد مترابط من الجملة إنما يتحقق فيما إذا استخدمنا من وإذا، ولا يتحقق هذا الارتباط بين المفردات وأجزاء الكلام فيما إذا استبدلنا الحروف بكلمات تدل على معاني اسمية توازي تلك الحروف. وهذا الفرق الذي ندركه هو الذي جعل عالم اللغة وعالم الأصول يبحثان عن حقيقة المعنى الحرفي والفرق بينه وبين المعنى الاسمي. نعم من بحث اللغوي يختلف عن الغرض من بحث الأصول. اللغوي يبحث عن معنى كلمة من والفرق بينها وبين كلمة ابتداء باعتبار أن غرضه معرفة معاني مفردات اللغة، لأن الأصولي فهو ليس لغوي غرضه الوضعية والمعاني الاستعمالية. الأصولي غرضه معرفة القواعد التي بها يستنبط الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون بحثه عن الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء داخل في هذا الغرض، داخل في هذا الغرض، لا بد أن يكون داخلا في هذا الغرض. والبحث عن الفرق كما ذكر عنوان الأصول داخل في هذا الغرض، فإنه إذا قلنا معاني الحروف معاني جزئية لا تقبل الانطباق على كثير من وضع عام وموضعه الخاص، بمعنى أن المعنى الحرفي مع جزئي المعنى المنطقي لا يقبل الانطباق على كثيرين، هنا سوف يكون المعنى الحرفي غير قابل للتقييد. وحيث أن المعنى الحرفي غير القابل للتقييد هو مفاد الحروف ومفاد الهيئات، سوف تكون المعاني المفادة بالحروف والهيئات إذا وقعت متعلقة للأمر غير قابلة للتقييد مطلقة، بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب. مثل ما استحال التقييد يتعين الإطلاق، وأما إذا قلنا المعاني الحرفية معاني كل تنطبق على كثيرين فيمكن حينئذ أن تقيد. إذن الأصولي لما بحث عن الفرق بين الحروف وبين الأسماء إنما بحث لاقتناص الثمرة لهذه الجهة، من جهة معرفة أن المعنى الحرفي هل هو قابل للتقييد أو ليس قابلا للتقييد. واضح؟
نعم.
يأتي بارك الله فيكم إلى المقدمة الثانية. صاحب الكفاية يقول المعنى الذي يأتي إلى الذهن من كلمة من هو ذات المعنى الذي يأتي إلى الذهن من كلمة الابتداء. إذا قلت صرت من الأحساء ما أفهمه من كلمة من هو نفس ما أفهمه فيما إذا تلفظت بكلمة الابتداء من دون وجود أي فرق في ذات المعنى. نعم هنالك فرق ولكن من جهة عرضية ليست مقربة لذات المعنى الذي وضعت له لفظة من، وذات المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء، وتلك الجهة العرضية هي أنه إذا جئنا بكلمة من فنحن لاحظنا الابتداء الذي هو نفس الموضوع له كلمة الابتداء، لاحظنا الابتداء لحاظ آلي. وأما إذا استخدمنا كلمة الابتداء فنحن لاحظنا معنى الابتداء الذي هو بعينه معنى كلمة من، ولكن لاحظناه باللحاظ الاستقلالي. فالفرق بين معنى كلمة من والابتداء هو في اللحاظ، المعنى واحد، ولكن صارت ان الحظر لحار قالي فتستعمل به كلمه من، وصارت ان الحظر لحار استقلالي فنستخدم كلمه الابتداء. ولا تقل لي اذا لاحظت المعنى الاول لحظ آلي وجئت بكلمة من سوف يكون المعنى المفاد مختلف عن لحاظه باللحاظ استدلال فيما إلى الفعل بكلمة الإبتداء. وفي العبارة الأوضح لا تقل لي إذا كان على من يلحق باللحاظ الآلي فهو يختلف عن معنى كلمة الابتداء التي لوحظ معناها باللحاظ الاستقلالي. لا تقول هذا الكلام، لأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي هذان عربان غير مقومين لذات المعنى. ألا تجد أن البياض في الخارج معنى واحد، ولكن ثابتا نلحظه في نفس البياض، وثارة أخرى نلحظه قائم بالجوهر؟ هل لحظ البياض في نفسه يوجد اختلاف حقيقته عما إذا لوحظ قائم بالجوهر؟ هو وجوده في نفسه عين. صلى على محمد وعلى محمد.
الله صل على محمد وعلى محمد.
فصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول معنى من هو نفس معنى كلمة الابتداء، والفرق بينهما هو في اللحاظ. معنى من لوحظ لحاظ آلي، لوحظ المعنى حاد في غيره قائم بالسير والأحساء في قولك ترسم الأحساء إلى القطيف. وأما معنى كلمة الابتداء فلوحظ لحاظا مستقلا، واللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي أي لحاظ المعنى تارة في نفسه وتارة في غيره لا يغير ذات المعنى، ولهذا البياض حقيقته واحدة. ومع ذلك أنت تارة تلحظه في نفسه وتارة تلحظه قائما بالجوهر، تلحظه حالة في غيره. وتعدد اللحاظ لم يوجد تعدد ذات المعنى في البياض. البياض هو البياض، غايته تارة عرضه اللحاظ الآلي وتارة عرضه اللحاظ الاستقلالي. كذلك مفهوم، كذلك معنى من والابتداء، هو معنى واحد صارت ووضع اللفظان لهذا المعنى الواحد الفارغ، فلا تعدد في ذات المعنى. نعم، هذا المعنى الواحد صار يلحظ في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي فيبدأ بكلمة من، وصار يلحظ باللحاظ الاستقلالي فيبدأ بكلمة إن
ابتداء.
فمن حيث ذات المعنى الآخر الفارغ في اللحاظ، واللحاظ لا يوجد تعدد الحقيقة. نقطة، هنا انتهينا من المقدمة الثانية من المقدمات التي نذكرها لمعرفة رأي صاحب الكفاية، وإلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن صاحب الكفاية يقول عندنا في اللغة حروف لها أسماء توازيها. نحن نضرب فارق بين معاني الحروف وبين معاني الأسماء، ولهذا لا يصح أن نستخدم معاني، لا يصح أن نستخدم ألفاظ الأسماء في مكان ألفاظ الحروف، وهذا الفرق إنما جاء من جهة عرضية خارج عن ذات المعنى الموضوع لسوق الحروف والموضوع له الأسماء المواثقة له. تلك الجهة العرضية هي اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. الآن تعالوا إلى النقطة الثالثة. يقول صاحب الكتاب إذا كانت الحروف موضوعة لعين المعنى الذي وضعت له الأسماء المارية لها، كلمة الموضوعة لعين المعنى الذي وضعت له كلمتين ابتداء، فوضع من سوف يكون نفس وضع كلمة الابتداء، وحيث أن وضع كلمة الابتداء هو يعني وضع العام والموضوع له العام، كلمة الابتداء اسم جنس الوضع فيها عام والموضوع له أيضا عام، فسوف يكون معنى من أيضا من الوضع العام والموضوع له العام، ولا تقل لي هو من الوضع العام والموضوع له الخاص كما لقبة المشهور. لماذا؟ لأنك إذا قل المعنى الموضوع له اللفظ خاص فسوف نسألك كيف صار المعنى خاص وإن شيخ يوسف موجود؟
لنا أمس أنا موجود الحمد لله.
شيخ يوسف
لنا أمس أنا موجود.
كيف يكون الشيء خاصا وجزئيا في الفلسفة؟
كيف
الشيء كيف يكون خاصا وجزئيا عند الفلاسفة؟ الفلاسفة عندهم آية ترتبط بالتشخص الجزئي، وهي تلك الآية
ينظم إذا ينظم إليه
تلك الآية. بارك الله فيكم، هي أن التشخص بالوجود صحيح؟
نعم تشخص بالوجود.
بارك الله.
نعم.
فإذا قلنا يا شيخ يوسف بأن وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له خاص المعنى خاص، فلا بد وأن نفرض أخذ الوجود في المعنى الموضوع له
كلمة من صحيح أم لا؟
صحيح.
خاص.
فإذا أخذنا الوجود سوف نسأل ما هو ذلك الوجود المأخوذ؟ وذلك لأن الوجود كما ذكر الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: وجود ذهني ووجود
خارجي.
والتشخص بالوجود يعني أن الشيء لكي يكون جزئيات إما أن يؤخذ فيه الوجود الذهني أو يؤخذ فيه الوجود خارجي، صحيح أم لا؟ النتيجة صاحب الكفاية يقول: إذا قلت إن معنى الموضوع له الحروف جزئي وليس كلي فجزئيته بالوجود، وهنا يوجد احتمالان لجزئية وتشخص المعنى الحاسي. الاحتمال الأول أن تقولون سبب تشخصه وجزئيته أنه أخذ فيه الوجود الخارجي، بمعنى أننا إذا قلنا صرت من أحتاج إلى القطيف أخذ في معنى كلمة من وجود نقطة خاصة في الخارج، نفس هذا الوجود الخارجي لهذه النقطة مأخوذ في المعنى الذي وضعت له كلمة
من.
ولهذا صار عند المشهور معنى كلمة من معنى جزئي. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يقال لا، لم يبخر الوجود الخارجي وإنما أخذ الوجود الذهني. الوجود الذهني ماذا يعني؟ الوجود الذهني يعني لحاظ المفهوم، فإن لحاظ المفهوم هو تعبير آخر عن وجود المفهوم في الذهن، صحيح أم لا؟
نعم.
معنى وجود الشيء في الخارج يعني تحقق الشيء في الخارج، معنى وجود الشيء في الذهن يعني تحقق الشيء وين؟
في الذهن.
وما هو تحقق الشيء في الذهن؟ هو عبارة عن لحاظي، أنت لاحظت مفهوم الابتداء، لحاظك لمفهوم الابتداء هو تحقق مفهوم الابتداء في ذهنك، هو الوجود الذهني الابتداء في ذهنك، صحيح أم لا؟
نعم.
بارك الله فيك صاحب الكفاية. أعيد حتى لم تظن المطلب في أذهانك. صاحب الكفاية يقول المشهور: أنتم تقولون الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له خاص، تقولون المعنى الحرفي خاص جزئي، وأنا أقول لكم لا يكون المفهوم جزئي إلا إذا أخذ فيه الوجود
الخارجي،
لا يكون المعنى جزئي تعبير أو أدب إلا إذا أخذ فيه
الوجود.
والوجود فيه احتمالان: وجود خارجي ووجود
ذهني.
فلما قلتم المعنى الحرفي جزئي فهل أخذتم في المعنى الحرفي الوجود الخارجي؟ ولهذا صار جزئي. أو أخذتم الوجود الذهني أي لحاظ الحرف، لحاظا آليا في الذهن، وبسبب أخذ اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي صار جزئي. ما هو مختاركم؟ إما أن تختاروا الاحتمال الأول أو تختارون الاحتمال الثاني. فإذا قلتم نحن نختار الاحتمال الأول، اليوم نبين بطلاق الاحتمال الأول، ثم غدا إن شاء الله نبين بطلاق الاحتمال الثاني. إذا قلتم نحن نقول ان على الحاسين معنى جزئي لانه اخذ في معناه الوجود الخارجي وجود نقطه خاصه في الخارج كما اذا قلت صرت من الاحشاء اخذنا في معنى من في هذه القضيه نقطه خاصه وجود نقطه خاصه في الخارج في قرطة في إذا قلتم بأخذ وجود الخارجي في معنى كلمة من يرد عليكم أنه يلزم أن يكون معنى كلمة من جزء حقيقي لأن الوجود الخارجي الوجود الخارجي إذا أخذ في شيء يجعله وجود ماذا؟ يجعله وجود جزئي حقيقي. ومن الواضح البين والبين الواضح أن معنى كلمة من ليس جزء حقيقي. أنت الآن إذا قلت بولدك اذهب من جاكرتا الى بوغور اليس بامكان ولدك ان يمتثل الامر فيما اذا تحرك من اي نقطه من نقاط جاكرتا لو تحرك من سوديت يعتبر ممتثل للامر صحيح ام لا لو تحرك من كلابا قدم يعتبر ممتثل للأمر صحيح أم لا لو تحرك من بند الحندة يعتبر ماذا ممتثل للأمر صحيح أم لا إذن معنى من صار قابلا للانطباق على كثيرين على نقاط متعددة فهو في الواقع ليس جزئي حقيقي ولو كان جزئي حقيقي لما انطبق على كثيرين وصار ولدك ممتثل لأمرك صرت من جاكرتا إلى بوغوت فيما لو تحرك من أي نقطة من هذه النقاط المتعددة إذا لا يمكن أن يقال المعنى المأخوذ في من والذي جعل معنى من جزئي هو الوجود الخارجي لأنه إذا قيل ذلك ماذا سيعني أن يكون معنى من معنى جزئي حقيقي لا يقبل انطباق على كثيرين لأن الوجود الخارجي إذا أخذ في أي شيء جعله لا يقبل انطباق على كثيرين بعض العلماء حاول أن يرجح كلام المشهور قال المشهور لما قال الانطباع في الحروف عام والموضوع له خاص ما يقصدون بالخاص الحقيقي الذي أخذ فيه الوجود الخارجي حتى تشكل عليه بأنه يلزم عدم انطباق على كثير مع أنه ينطبق على كثير هذا مرادهم بالجزء الجزئي الظاهري مو مر عليكم في المنطق أن الجزء تابع حقيقي وتفتح إضافي والجزء الإضافي جزء بالإضافة إلى معنى أعم من وهو في نفسه كلي ليس بجزئي هذا مراد المشهور يقول صاحب الكفاية هذا الذي وجه لهم في الواقع الذي يوجه له لأنه إذا كان مرادهم الوضع عام والموضوع له خاص أيضا الموضوع له الجزء الإضافي وهو في نفسه عام صار هذا رجوع إلى ماذا؟ إلى نظريتنا الوضع في الحروف صار عام والموضوع له عام غايتهم يصطلحون عليه بالجزء الإضافي الجزء الإضافي طب لاحظوا في الاصطلاح صار موافق معنا الوضع في الحروف عام والموضوع له عام غايته صار بدل ما يقول الموضوع له عام يحضرون بماذا؟ بجزء ويقصدون الجزء الإضافي هذا في الحقيقة ليس توجيه وإنما اعتراف بورودك
الإدخال عليهم، فإنهم إذا فصل من الموضوع له الموضوع له الجزئي بالمعنى الحقيقي الذي يكون بأخذ الوجود الخارجي يرد عليهم أن المعنى الحرفي ليس كذلك، فإنه كل لحظة انطباق على كثيرين. هذا هو إشكال صاحب الكفاية الذي ذكره في الكتاب. ويوجد إشكال آخر نذكره ونختم الباب، وهو لو كان الوجود الخارجي مأخوذ في معنى الحروف يلزم عدم إمكانية انطباق الحروف على المعاني الذهنية التي لم يؤخذ فيها الوجود الخارجي. لاحظوا بارك الله فيكم، تارة يتحرك ولدك في الخارج فعلا من الأحساء إلى القطيف، فأقول سار ولدك من الأحساء، هنا استخدمنا من في مقام الحكاية عن خروج تحقق في الخارج، صحيح؟ وتارة لا، نحن في مقام التمثيل والشرح نريد أن نبين الفرق بين ما ينقدح في ذهنك من كلمة سرت من الأحساء وكلمة الأحساء ساير، فنقول هكذا معنى سرت من الأحساء معنى متناقض بخلاف سير أحساء معنى غير مترابط. هنا في جملة سرت من الأحساء أنا في مقام الحكاية عن شيء خارجي، لا أتحدث عن وجود خارجي، وإنما أنا في مقام الحديث عن اختلاف المعنى المنقدح في ذهنك من جملة ترتب الأحساء عن المعنى المنقدح من جملة سائر أحساء، صحيح أم لا؟
صحيح.
فجملة سرت من الأحساء هنا لا أحكي بها عن فرد خارجي، وربما لا يكون لها فرد متحقق في الخارج، كما إذا قرأت وقلت مثلا ما الفرق بين جملة سار من الشمس إلى المريخ وجملة سير مريخ انتهاء شمس، فلن يتحقق في الخارج سير من الشمس إلى المريخ. ففي هذه الجمل التي تكون في مقام بيان الفرق بين ما ينقدح في الذهن لن يؤخذ الوجود الخارجي جزماً، ومع ذلك لا نشعر بتجاوز وجود مجال في استخدام الحروف في هذه الجمل، وهذا يعني أن الحروف لم توضع للوجودات الخارجية، وإلا لكان استعمالها في الوجودات الذهنية استعمال مجازي، صحيح أم لا؟ فعدم الشعور بالمجازية دليل على بطلان احتمال أن يكون الحرف جزئي لأنه أقل فيه الوجود الخارجي. ووجه عدم أخذه أننا لا نشعر بالنجازية فيما إذا استخدمنا الحروف ولم نقصد الوجود الذهني وإنما قصدنا الوجودات، ولم نقصد عفو الوجود الخارجي وإنما قصدنا الوجودات ذهنية، واضح؟ الآن تعالوا لي عبارة الكتاب. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعداء ذلك عام
يا مظلوم يا مأكول يا شريب
استمر يا شيخ حسين
لا
سوى
صوت أشرف مني أين صوت الأشرف هذا
أشتاك صوتكم
صلى محمد على محمد ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام وكذلك الوضع العام والموضوع له العام كوضع اسماء أجناء وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة سيأتي إن شاء الله الكلام فيها كما هذه نظرية المشهور المشهور يقول الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص النظرية الثالثة ما توهم أيضا أن المستعمل فيه فيها خاص الوضع مو خاص الوضع عام ولكن دائما المستعمل فيه هذا المعنى الذي وضعت له هذه الحروف التي وضعت المعنى العام خاص دائما مثل أضع لفظة الإنسان للإنسان المعنى العام الذي يشمل زيد وغيره ولكن لا أستخدم كلمة الإنسان إلا في زيد كما قالوا إحنا أيضا أن المستعمل فيها فيه خاص المستعمل في وضع الحروف في الوضع للحروف خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما فالوضع فالموضوع له مثل الوضع يعني مثل الوضع يعني المعنى الموضوع له إلا هو عين ونفس المعنى الذي تطورناه حال الواضح العبارة مو واضحة ولكن معناها واضح يريد أن يقول المعنى الموضوع له نفس الواضح الوضع عرض حيث المعنى الموضوع له واضح
واضح
نعم المستعمل فيه اللفظ دائما خاص ومقام الاستعمال يختلف عن مقام الوضع مقام الاستعمال متأخر عن الوضع أولا أضع اللفظ في معنى ثم ماذا أستخدم اللفظ في معنى أنت ماذا تقول يا صاحب الكتاب قل التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء كما أنه في كلمة الابتداء الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه عام كذلك في كلمة من وذلك التفتوا يقول وذلك لأنه إذا قلنا معنى كلمة من معنى جزئي فلا بد أن نفرض أننا أخذنا فيه الوجود لأن الجزئية بالوجود التشخص بالوجود وحيث أن الوجود إما خارج أو ذهني فيحتمل في الوجود الداخل احتمالات احتمل ان يكون خارجي، احتمل ان يكون ذهني، وكلاهما باطل. اما بطلان الاحتمال الاول يقول ذلك لان الخصوصيه المتوحده ان كانت هي الموجبه لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، اي الخصوصيه المقصوده هي الوجود الخارجي التي توجب ان يكون جزئيا حقيقيا لا يقبل الانطباق على كثير في الخارج، فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها يعني في الحروف كذلك بل كليه، كما في مثال اذا قلت ولدك سر من ذاكرت الى بوجور، فإن مفاد من هو ابتداء السير من ذاكرت، وهذا ينطبق على كثيرين، ينطبق على التحرك من كنديت، ينطبق على التحرك من إسلامكتين، ينطبق على التحرك من بندق إنداء. واضح؟ يقول ولهذا حاول بعض الفحول أن يوجه عبارة المشهور وقال مرادهم من الموضع الوجود ليس الجزء الحقيقي الذي أخذ فيه الوجود الخارجي وإنما الإضافة في قطع الإضافي، وهذا التمثيل لا ينفع لأن الجزء الإضافي كل في نفسه، فصار الوضع عام والموضع له أيضا عام، ولذلك تسعى بعض البحوث إلى تعني جزئيا إضافيا. هذا الفحل العظيم هو صاحب الفصول المحقق الغروي صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، يقول صاحب الكفاية وهو كما ترى، هذا التوجيه كما ترى. الاحتمال الثاني أن تكون الخصوصية الوجود الذهني الذي هو عبارة عن اللحاظ الآلي، نقول الحرف الجزئي لأنه أخذ فيه اللحاظ الآلي، فنقص اللحاظ الآلي ليس عرضا زائدا على المعنى الحرفي كما يقول صاحب الكفاية، بل هو جزء المعنى، وهذا الاحتمال أيضا باطل ويأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. فأسماعكم بارك الله فيكم. ها سويت على أنا أصدق وإغاثي الزيارة.